بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، في ليلة الأربعاء 28 من شهر صفر عام 1440، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يبين لنا ما هو الواجب على طلبة العلم. أولا يقول: بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم. يبذل طالب العلم ما يستطيع من جهد، يفرغ أوقاته لطلب العلم لينال الخير العظيم، وليرفع الجهل عن نفسه، ولغيرها من الفضائل الكثيرة. يبذل جهده، لا يجعل وقت الفراغ فقط أو وقت الثاني لطلب العلم، يجعل وقته ويرتب وينظم وقته ويجعل للعلم لطلب العلم نصيبا، يبذل جهده ما استطاع. كذلك يقول: الصبر على كل عارض دون طلبه. العوارض كثيرة، والمعوقات كثيرة، والآفات كثيرة، فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يصبر ويعالج إذا وجد فيه شيء من هذه العوارض. وأيضا يقول: إخلاص النية لله، وهذا من أهم ما يجب عليه على طالب العلم أن يعتني به، إخلاص النية لله، لله تعالى، أن يكون طلبه للعلم خالصا لله عز وجل. ورابعا يقول: الرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. توكل على الله عز وجل، والاستعانة به سبحانه وتعالى، وسؤاله عز وجل: رب زدني علما، وهكذا يسأل الله عز وجل، يطلب منه العون على طلب العلم. لذلك إذا تحلى طالب العلم بهذه الآداب بارك الله عز وجل له في علمه وفي عمره، وكتب له القبول عنده سبحانه وتعالى. ورد سؤال: هل يبطل وضوء من زاد على الثلاث غسلات؟ هذه المسألة مرت معنا في آخر درس الماضي في مسألة الزيادة على ثلاث غسلات، وبينا هناك أنه لا يجوز زيادة على ثلاث غسلات، غسل الوجه أو غسل اليدين إلى المرفقين لا يجوز، لكن لو زاد لا يبطل وضوءه، هو زاد وتعدى، لكن لا يبطل وضوء إذا زاد على ثلاث. هو الآن أدى الوضوء وأسبغ الوضوء وغسل وجهه ثلاث مرات، فإذا غسل مرة رابعة الوجه هو يكون آثم لأنه زاد. وأتينا لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، بين له صلى الله عليه وسلم التثريث في الغسل، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. ولا سؤال، وجدت الورقة هذه لكنه سؤال قديم، قال: حديث من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، وفي غيره، وفيه بيان تحريم اللعب بالنردشير، لعبة النرد، هذه المكعبات التي فيها أرقام من 1 إلى 6 وترمى هكذا، هذه لا يجوز لعبها بسبب هذا الحديث. وكذلك أيضا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، أيضا هذا حديث آخر صحيح، فلا يجوز اللعب. السؤال هو: أليس هذا دليل تحريم دم الخنزير؟ لا شك أنه دليل على عدم جواز الأكل دم الخنزير، لا شك أنه دليل، ومرت معنا المسألة بالنسبة للخنزير، ما في خلاف بين أهل العلم أنه محرم لا يجوز أكله ولا شرب دمه وهكذا. أما النجاسة فلم يشر إليها في سؤاله. نتابع معكم دراسة كتاب الطهارة من باب الوضوء، وانتهينا من الحديث الأول في الدرس الماضي، نبدأ الآن بالحديث الثاني. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الوضوء، عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود.
نعم، هذا حديث طويل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو في صحيح سنن أبي داود 111 رقم الحديث، وهو حديث طويل ذكر فيه علي رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب بلوغ المرام يجتزئ من بعض الأحاديث ما يريد من مسائل، فأتى بقطعة من هذا الحديث، قال عن علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الطويل الذي يذكر فيه علي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. فأراد ابن حجر بهذا الحديث الكلام عن مسألة مسح الرأس، لأن حديث عثمان الذي مر معنا في الدرس الماضي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة أنه مسح مرة واحدة، مسح رأسه مرة واحدة، وكذلك أيضا فيه بيان أنه غسل وجهه 3 مرات وغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، فبين التثريث فيه، لكن بالنسبة لمسح الرأس لم يذكر التثريث. وهكذا في هذا حديث علي رضي الله عنه: مسح برأسه واحدة. ومن أهل العلم من أخذ بعموم قول عثمان رضي الله عنه أنما قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ 3 3، هذا الحديث هكذا جاء، ففهم بعض أهل العلم أنه توضأ 3 3 يعني غسل يديه للمرفقين 3 مرات، مسح وجهه 3 مرات، مسح رأسه 3 مرات، يديه للمرفقين 3 مرات، ففهموا منه أن مسح الرأس يكون 3 مرات، وهو حديث فصله حديث علي رضي الله عنه بينه، وهو مسح برأسه واحدة، هذا حديث صريح. لذلك جمهور أهل العلم على أنه أن مسح الرأس مرة واحدة، هذه مسألة هذا الحديث، هذه مسألة هذا الحديث. وسبب الخلاف في بين أهل العلم في مسألة الجمع بين هذه الروايات، فحديث عثمان قال توضأ 3 3، فظاهر هذا الحديث يشمل مسح الرأس أيضا، وهكذا أيضا هناك حديث عند أبي داود أيضا من طريق عامر بن شقيق أن عثمان مسح رأسه 3، مسح رأسه 3، لكن قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث قال: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء 3، وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، فيه غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود، هذا الحديث 110 في ضعيف سنن أبي داود، هذا قول من قال وأدلة من قال بأن مسح الرأس ثلاث مرات، لكن جمهور أهل العلم أن مسح الرأس مرة واحدة لظاهر حديث عثمان الذي مر معنا، وهذا أيضا حديث علي رضي الله عنه قال ومسح برأسه واحدة، يعني مسحة واحدة للرأس، مسحة واحدة للرأس. فهذه مسألة الحديث عدد مرات مسح الرأس، الحديث يدل على أن الرأس يمسح مرة واحدة ولا يكرر مسحه كما يكرر غسل باقي الأعضاء في الوضوء، ولذلك لم يشرع غسل الرأس، لم يشرع غسل الرأس إنما مسح، والمسح لغسل الرأس لأن فيه مشقة، فجاء الشرع للتخفيف عن هذه الأمة فشرع لهم مسح الرأس مرة واحدة ولما يترتب على غسل الرأس من مشقة على الناس، فيه تخفيف وفيه رحمة للعباد، والحديث ظاهرها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية، والراجح من مذهب الحنابلة وأهل الحديث وغيرهم، ودليلهم حديث علي رضي الله عنه هذا، وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ثم أدخل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر واحدة مرة واحدة، وهذا نص واضح أيضا يرجع قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني ذكرناه لكم أنه يشرع ثلاث مرات لكنه قول مرجوح وهو مذهب الشافعي، وأخذوا بعموم الحديث عثمان رضي الله عنه ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن هذا الحديث بينه حديث علي وحديث عثمان أيضا في إحدى الروايات وحديث عبد الله بن زيد. فهذه مسألة الحديث أن الرأس يمسح مرة واحدة فقط، هذه هي السنة ودلت عليه الأدلة. نعم.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء أنه قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم. أيضا هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد حديث طويل، وابن حجر اقتطع فقط قطعة من هذا الحديث الطويل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، في هذا الحديث في بيان كيفية مسح الرأس، كيفية مسح الرأس. قال وفي لفظ، يعني لفظ لهما للبخاري ومسلم، لأن الرواية هي حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ يعني لهما للبخاري ومسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما بيدي إلى قفاه، القفا هو مؤخرة الرأس والعنق، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه إلى مقدمة رأسه، توضيح واضح وكلام صريح في كيفية مسح الرأس، في كيفية مسح الرأس، لأن الأدلة التي جاءت في القرآن وفي السنة امسحوا برؤوسكم، مسح برأسه، ففهم من أهل العلم أن هذه الباء للتبعيض، برأس برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، برأسي يعني ببعض الرأس، فقالوا هنا الباء للتبعيض. وغيرهم وهم جمهور أهل العلم قالوا هنا الباء زائدة، وهذه كثيرة في كلام العرب، هي أصلها امسحوا رؤوسكم، لكن الباء هذه زائدة، وهذا كثيرة في كلام العرب، تأتي في القرآن وفي السنة كثير. فهذا سبب الخلاف في المسألة، هل يمسح جميع الرأس مثل ما جاء هنا التفصيل فيه وهكذا، أم فقط جزء من الرأس، بعض الرأس يكفي يجزأ. السبب في الخلاف في هذه الباء، هل هي زائدة كما قال الجمهور، أم هي باء للتبعيض، للتبعيض. لكن الذي يرجح أنها باء زائدة ما جاء في بيان كيفية المسح في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن زيد بيّن ووضح كيف النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه، يعني بدأ بقبل رأسه يعني مقدمة رأسه، وأدبر رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخرة الرأس. هذا هو تفسير هذا، ففيه بيان كيفية المسح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح جزء من الرأس، لا، مسح الرأس كاملة، أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث صار صريح في كيفية المسح، في صفة مسح الرأس، في صفة مسح الرأس، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. فهذا الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى، هل يجب استيعاب الرأس بكاملة عند المسح، أم يجزئ مسح بعض الرأس؟ فالحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، مسح جميع الرأس، وهو قول مالك والمشهور عن أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، كثير رجحوا هذا القول لقوله هنا في الحديث مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر. وهذا الحديث يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما أجمل في القرآن، لأن القرآن جاء مجمل في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، كيف نمسح؟ مجمل، ما نعرف كيف نمسح برؤوسنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال كيف نمسح بفعله صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا بيان لأمر جاء مفصلا في القرآن، وهكذا في كثير من شرعنا جاءت الأدلة مفصلة في القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مجملة في القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة، كيف نصلي، ما هي أركان الصلاة، ما هي لم تذكر في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة، كيف نؤتي الزكاة، ما هي مقادير الزكوات، من أي شيء، ما هي شروط الزكاة، لم تذكر في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الوضوء، امسحوا برؤوسكم، فكيف نمسح، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فدليل واضح في ترجيح هذا القول الأول أنه لا بد من مسح جميع الرأس. وقالت الشافعية وأصحاب الرأي يجزئ مسح بعض الرأس، يجزئ مسح بعض الرأس، واستدلوا بالآية وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذه الباء للتبعيض، للتبعيض، ومسح برأسه يعني مسح ببعض رأسه، الباء للتبعيض، هذا هو دليلهم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، كان يلبس عمامة فمسح صلى الله عليه وسلم بالناصية وعلى العمامة، استدلوا بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس، لكن أجابوا عليهم قالوا لولا العمامة لمسح جميع الرأس، بل هذا دليل لمن قال بأنه لا بد من استيعاب جميع الرأس، ولو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرر على العمامة دليل أنه يمسح جميع الرأس، لابد من استيعاب جميع الرأس، فالدليل هو لمن قال بوجوب استيعاب الرأس عند المسح. هذه الإجابة على هذا القول، والقولان مشهوران في كتب الفقه، والراجح هو القول الأول بناء على هذا الحديث. هذا الحديث بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فمن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم يتبين أنه مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، ولم يأتي عنه أن مسح جزءا من الرأس. فهذا القول الراجح في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية صفة مسح الرأس، صفة مسح الرأس بينها الحديث هنا، كيف نمسح رؤوسنا، هكذا نبدأ بمقدمة الرأس حتى نذهب باليدين إلى الخلف إلى القفا ثم نردهما إلى المكان الذي بدأنا منه. هذه صفة مسح الرأس في الوضوء دل عليها فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. بعض أهل العلم قالوا لا، يبدأ من الخلف، يبدأ من الدبر، من الخلف يمسح ثم يعود إلى الخلف، هذا قول موجود، واستدلوا به أيضا إحدى روايات الإمام البخاري، إحدى روايات الإمام البخاري أنه أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، هذه الرواية إحدى الروايات، فأخذوا بهذا القول. فلا تستغرب إذا رأيت من الناس من يمسح رأسه هكذا، يبدأ من الخلف والأمام ثم يرجع، هذا أيضا فهم من إحدى روايات الإمام البخاري، لكن الجواب عليه أن الروايات الأخرى عن البخاري وعند مسلم وعند غيرهم بيّنت أن هنا الواو لا تدل على الترتيب، وإنما هو أقبل بيديه وأدبر، يعني بدأ بقبل رأسه، مقدمة رأسه، ورجع بهما من دبر رأسه. فشوف الخلاف هو سبب لغوي فقط في فهم هذه الروايات، في فهم هذه الروايات، هذا القول موجود، لكن القول الأول هو الذي عليه أكثر الروايات وعليه ظاهر الدليل، خاصة هذا اللفظ الثاني الذي في حديث عبد الله بن زيد، بدأ بمقدم رأسه، واضح بمقدم رأسه، لم يبدأ من الخلف، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا اللفظ صريح في صفة المسح، في صفة مسح الرأس. هذا المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة قالوا ما هي الحكمة من مسح الرأس كله، ما هي الحكمة من مسح الرأس كله؟ قالوا الحكمة استيعاب جهتي الرأس بالمسح، لأن الشعر يقولون الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجه، هذا الشعر، ومن جهة المؤخرة متجه إلى القفا، القفا، فإذا بدأ بمقدم الرأس استقبل الشعر وأصبح الماء يمس أصول الشعر، فإذا وصل إلى قمة الرأس استدبر الشعر، يعني طريقة قيام الشعر في رأس الإنسان تتطلب هذه الكيفية حتى يكون المسح شامل لجميع الشعر. هذه الحكمة من المسح، من مسح الرأس كله بهذه الكيفية، لأنه حتى يصيب الماء أو المسح جميع شعر الرأس ذهابا وإيابا، الشعر الذي لم يصبه المسح في أول مرة يصيبه في العودة لمقدمة الرأس، مقدم الرأس، هذا ذكر، فقالوا هي مسحة واحدة لا مسحتان، وبالمسحة الواحدة يحصل مسح جميع الرأس، يحصل جميع الرأس، مسح جميع الرأس، هذه من الحكمة. طيب الآن مسألة رابعة، حكم مسح المرأة لشعرها عند الوضوء، هذا أيضا الأصل في شرعنا أن المرأة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية كالرجال، إلا إذا جاء الدليل الخاص، إذا ثبت دليل في استثناء أو في اختلاف النساء بالنسبة للعبادات يعمل بالدليل الخاص. لذلك قال سعيد المسيب رحمه الله المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها، تمسح على رأسها. وقد أخرج النسائي أيضا في باب مسح المرأة رأسها، بوب النسائي في سننه قال باب مسح المرأة رأسها، أتى بحديث عائشة رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هي عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت يدها عائشة رضي الله عنها ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، إلى مؤخره. فهذا يدل على كيفية مسح المرأة رأسها، وأنها مثل الرجل، مثل مسح الرجل، وأنه مرة واحدة. أما الضفائر بالنسبة للمرأة، الضفائر بالنسبة للمرأة فالأظهر أنها غير داخلة في المسح، أنها غير داخلة في المسح، لأن المسح متعلق بالرأس، والرأس ما ترأس وعلى، وما نزل عن محل الفضل لا يسمى رأس. هذا الشعر المتدلي ضفائر المرأة ليس عليه مسح، لأنه لا يسمى شعر الرأس، لا يسمى شعر الرأس، نزل لأنه نزل عن محل الفرض فلا يسمى رأس. هذا الحديث نصت على بداية مسح شعر الرأس من الناصية هنا وانتهاءها إلى الخلف، فما زاد بالنسبة للمرأة هذا لا يدخل في المسح. هذا هو الراجح، الأظهر أن الضفائر غير داخلة في مسح الرأس بالنسبة للمرأة، فتمسح مثل ما مسحت عائشة رضي الله عنها، هكذا تذهب إلى الخلف فقط وتعود مثل ما يفعل الرجل. أما ما زاد من الشعر وتدلى فليس عليه مسح. هذه مسألة حكم مسح المرأة رأسها. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء أنه قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح إبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم. هذا الحديث الثالث في مسألة مسح الأذنين، لأن طريقة الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام يأتي أول الباب بالحديث المجمل، يأتي بأول الباب حديث مجمل، أتى بحديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أكثر أركان وواجبات وسنن الوضوء، بقيت واجبات أخرى، سنن أخرى من سنن الوضوء تأتي في الروايات الأخرى، في رواية حديث علي رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن زيد أو حديث عائشة أو غيرهما من الصحابة الذين رووا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة الحافظ بن حجر أول أتى بالحديث المجمل، ثم الآن يأتي بقطع من الأحاديث في المسائل الأخرى، لذلك أتى هنا في هذه الرواية، رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صفة الوضوء، أتى شوف بحديث رابع في صفة الوضوء، وهذا أيضا حديث طويل لعبد الله بن عمرو فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالقطعة فقط حافظ بن حجر التي تتعلق بمسح الأذنين، وهكذا إلى آخر هذا الباب، باب الوضوء. فتأتي مسائل لم نتكلم عنها سابقا في الوضوء، فعلينا الصبر إلى أن ننتهي من باب الوضوء، نكون جمعنا معظم مسائل الوضوء. هنا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله عنه، هاجر وأبوه قبل الفتح، هاجر هو وأبوه عمرو بن العاص قبل فتح مكة، وأسلم قبل أبيه، عبد الله أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص، ولم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة، لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة. هذه من العجائب، لأن بناء على هذا أن عمرو بن العاص رزق وعمره 11 سنة، لأن ما بين مولدهما 12 سنة أو 12 سنة، يقول 12 سنة بينهما، فتزوج وهو صغير عمرو بن العاص 12 سنة وأنجب عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا من العجائب، نعم. كان كثير العبادة رضي الله عنه معروف من عباد الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من عباد الصحابة، وهو أحد الثلاثة الذي الرهط الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. تعرفون الحديث الطويل الذي قال في آخره صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هو أحد الثلاثة، هو وعلي رضي الله عنه، والثالث نسيت اسمه الآن، لكنه من عباد الصحابة رضي الله عنه. وقصته في الصحيحين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم كل الليل ويصوم كل النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأمره بصيام يوم بعد يوم، ويقول أنا أستطيع ذلك، شدد على نفسه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه، وكان يقرأ القرآن كل 3 أيام، وهكذا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه، لكنه شد على نفسه. وعندما كبر في السن قال: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادة لا يشد الإنسان على نفسه، لا يكلف نفسه وبدنه فوق طاقته، يتدرج في العبادة ولا يشك على نفسه، لأن قد يأتي يوم لا يستطيع أن يؤدي نفس العبادة. فقليل دائم خير من كثير منقطع، هكذا. وكان عبد الله بن عمرو بن عاص حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ الحديث أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه، حتى أنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عمرو يكتب الحديث، فعنده حديث أكثر من أبي هريرة، لكن الذين رووا عن أبي هريرة هم أكثر. هذا السبب في قلة الرواية، بل هو من المكثرين عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث من أحاديثه، لكن أبا هريرة تفوق عليه لكثرة من أخذ عنه، كذلك أيضا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. هذا جزء من ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث قال: ثم مسح، وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. سباحتين في الجاهلية تسمى سبابتان، سبابتان لأنهم كانوا يسبون بعض، أنت كذا أنت كذا، فلذلك السبابة هذه تستخدم في السب في أيام الجاهلية، عندنا تستخدم للتسبيح، للتسبيح سبحان الله بالأنامل. فلذلك هنا الراوي يقول عبد الله: سباحتين، أدخل أصبعي سباحتين في أذني، في أذني، وليس المقصود الأصبعين بكاملهما، لا، هو رأس الأصبع، هذا رأس الأصبع فقط هو الذي يدخل، الأصبعان ما يدخلان في الأذنين. فهنا أطلق الكل وأريد به الجزء، أطلق الكل الأصبع وأريد به الجزء، جزء من الأصبع، وهذا كثير في الأدلة في كلام العرب. أدخل إصبعيه السباحتين، السباحتين، وفي أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، السباحتان في الداخل والإبهامان في الخارج، يمسح بهما. هذه مسحة، كيفية المسح بينت في هذا الحديث، في صفة مسح الأذنين، السباحتان في الداخل والإبهامان من الخارج، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، بإبهاميه الأيمن والأيسر ظاهر أذنيه اليمنى واليسرى. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا في صفة مسح الأذنين، الحديث في صحيح سنن أبي داود 135، وأيضا روى أبو داود أيضا قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في سماخ أذنيه. هذه رواية أخرى في نفس المعنى، الرواية الأولى أيضا، وأيضا هي في صحيح سنن أبي داود 114. هاتان روايتان وهذان الحديثان، أيضا هناك حديث ثالث أيضا في صفة أيضا مسح الأذنين، في صفة مسح الأذنين، حديث من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه سباحتين، مسح برأسه فأدخل إصبعيه. هذه الرواية تبين أن المسح، أن ماء مسح الرأس نفسه ماء مسح الأذنين، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه، لم يذكر أنه أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، اكتفى بماء مسح الرأس، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامهما على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا. هذه الرواية الثالثة أيضا زادت تفصيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا لفظ أبي داود، وأيضا هو في صحيح سنن أبي داود. هذه الروايات الثلاث فيها بيان مسح الأذنين. الحديث له فيه أربع مسائل في الحديث. المسألة الأولى: الأذنان يمسحان لا يغسلان، لا يغسلان كالوجه واليدين، لا يمسحان كالرأس، الرأس يمسح والأذنان أيضا تمسحان. فالمسألة الأولى: الأذنان تمسحان لا تغسلان للوضوء، ومسحهما واجب على الراجح، مسحهما واجب، والجمهور على أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، جمهور أهل العلم على أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. وإسحاق بن راهوية كما قال ابن المنذر، ورواية عن الإمام أحمد، وذكر ابن قدامة في المغني، أن مسح الأذنين من الواجبات، من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، يعني القول بالوجوب أن من لم يمسح يكون آثما ووضوءه صحيح، لكنه آثم لأنه ترك واجبا، ومن قال بالاستحباب وهم الجمهور يكون ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لكن فاته ثواب هذه السنة مسح الأذنين. هذه المسألة الأولى: الأذنان تمسحان لا تغسلان، لا تغسلان، ومسحهما واجب عند الإمام أحمد في رواية، وعند إسحاق بن راهوية، وبعض السلف ذكرهم ابن المنذر، وكذلك أيضا أشار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأول 183. هذا في مسألة حكم مسح الأذنين وأنهما لا يغسلان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: صفة المسح، صفة مسح الأذنين، بيّن لنا في هذا الحديث الصفة: مسح برأسه، أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذه كيفية المسح، فدليل حديث دليل على صفة مسح الأذنين، وهو أن يدخل أصبعيه سباحتين في سماخي أذنيه، في فتحتي الأذنين، لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهي الغضاريف الخارجية، هذه تسمى غضاريف خارجية، واضح؟ ولو مسحهما بغير السباحة جاز له، لو مسح برأسه ومسح بأي أصبع من الأصابع فهو مسح يجزئه، لكن الأفضل هو المسح بالسباحتين. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. واضح؟ يعني امسح قدر ما تستطيع من هذا الصماخ أو هذه الغضاريف، لا يجب عليك مسح جميع هذا الغضروف من الخلف ومن الأمام ومن فوق ومن تحت، لا، بقدر ما يصل الإبهامان. فالآن أنت أدخلت فعندك الإبهامان فيهم شيء من الماء، امسح ما تستطيع من الأذن. لا يجب عليك أن تمسح جميع الأذن، هذه مسألة مهمة حتى لا يدخل على بعض الأشخاص تشدد في هذه المسألة، ومن عن طريق التشدد يدخل إليه أيضا الوسواس ويعيد الوضوء أكثر من مرة كما يسأل الناس، ومن ابتلي بالوسواس. فالأمر يسير، الأمر يسير والدين يسر، ما فيه حرج على الناس. امسح ما تستطيع وخلاص، ما لا تشدد على نفسك، لا تشدد. هذا المسألة الثانية في صفة المسح. المسألة الثالثة، عدد مرات مسح الأذنين. عدد مرات مسح الأذنين، الراجح أن الأذنين تمسحان تبعا للرأس، تبعا للرأس. ومر معنا الحديث قبل قليل، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. مسح برأسه فأدخل، مباشرة الفاء تدل على تعقيب والترتيب، فمسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين، فهي نفس مسحة الرأس يمسح بها الأذنين في نفس الوقت. ومر معنا أن الرأس يمسح مرة واحدة، فالأذنان مع الرأس تمسحان مرة واحدة، هذا هو الراجح في المسألة. الأذنان تمسحان تبعا للرأس مرة واحدة. وجاء حديث عند أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. واختلف أهل العلم كثيرا في هذا الحديث وأسانيده الضعيفة، لكن مجموع هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني عن ثمانية من الصحابة، عن ثمانية من الصحابة. الأذنان من الرأس طرق ضعيفة لكنها تتقوى. فأخذ بهذا الحديث أيضا من استدل بأن الأذنين تمسحان تبعا للرأس، لأن في هذا الحديث إذا ثبت وهو ثابت الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، إذن مسح الرأس والأذنين مرة واحدة وبنفس الماء، لأن الأذنين من الرأس، هذا الحديث. كذلك أيضا جاء في حديث أبي أمامة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار رقم 143، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال: الأذنان من الرأس. وأيضا قال النسائي أيضا في سننه: باب مسح الأذنين مع الرأس، بوب عليها الإمام النسائي في سننه: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. وساق حديث ابن عباس رضي الله عنه: ثم مسح برأسه وأذنيه، ثم مسح برأسه وأذنيه. وقال أبو بكر بن العربي المالكي أيضا رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن: إنهما يمسحان كما يمسح الرأس لما جاء في الحديث: فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أذنيه. شوف هذا الحديث، يعني يربط الأذنين بالرأس كأنهما من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الطويل بيّن أن الوضوء يكفر الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه حتى تخرج من أشفار عينيه جاء في الحديث، وإذا غسل يده تخرج من أطراف أصابعه. شوف: وإذا مسح رأسه، شوف الحديث، خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أذنيه. شوف العلاقة بين الأذنين والرأس، فالذنوب الرأس وتخرج من الأذنين،
هكذا الحديث، وهو في صحيح سنن ابن ماجه هذا الحديث، ورواه مالك أيضا في الموطأ. فشوف هذه الأدلة كلها تدل على أن مسح الأذنين كمسح الرأس، لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس. هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث، هل يؤخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس؟ هل يؤخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس؟ أنت أخذت ماء ومسحت رأسك، طيب الآن نفس الماء تمسح به الأذنين أم تأخذ ماء جديد وتمسح الأذنين؟ هذه المسألة. الراجح من الأقوال الثلاثة، المسألة فيها ثلاث أقوال. قول الأول أنه لا يأخذ ماء جديد لظاهر الأدلة، قول الثاني يأخذ ماء جديد لأن هذا مسح جديد، وقول الثالث يستحب ولا يجب أخذ ماء جديد. الراجح من الأقوال الثلاثة عدم أخذ ماء جديد لعدم وجود دليل، فتمسح الأذنان بماء مسح الرأس لما ورد في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، فظاهر الحديث مسح برأسه وأذنيه، فلا ما أخذ ماء جديد. وجاء أيضا عند أبي داود ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، فظاهر الأدلة دلت على أنه لم يأخذ ماء جديدا، ولم يأتي أي دليل على أنه أخذ ماء جديدا. فهذا الراجع في هذه المسألة الأخيرة، لا يؤخذ ماء جديد فيمسح بماء مسح الرأس. هذا ما أردنا نذكره في درس اليوم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وينصرهم على أعدائهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.